نرقى في أعلى الجنات، نتفيأ ظل الآيات، نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع تفسير سورة الليل، وهي سورة مكية وآياتها 21 آية وكلماتها 71 كلمة وحروفها 310 أحرف. وهذه السورة تسمى سورة الليل وتسمى سورة والليل إذا يغشى، و مناسبتها لما قبلها افتتاح كل منهما بالقسم والتنويه بشأن الوقت، كما أن في سورة الشمس بيان فلاح من زكى نفسه وخيبة وخسار من دساها بالكفر والمعاصي. فجاءت هذه السورة مبينة حال الفريقين. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى، الليل هو الوقت المعروف الذي يبدأ من مغيب الشمس وينتهي بطلوع الفجر. وقد مضى معنا الكلام في أن الليل آية من آيات الله، ولذلك أقسم به ربنا في هذه السورة وفي التي قبلها. والليل إذا يغشى، أي يغطي الكون بظلامه، فالتغشية التغطية. والنهار إذا تجلى، أي إذا أسفر واتضح. والليل والنهار آيتان، كما قال جل من قائل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وقال: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وقال في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء الآية. وفي سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وفي سورة يونس: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماء والأرض لآيات لقوم يتقون. فالليل والنهار آيتان من آيات ربنا، ولذلك يفتتح القسم بهما: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى. ما إذا كانت موصولة فهي بمعنى من، أي والذي خلق الذكر والأنثى، وهو رب العزة جل جلاله. وأما إذا كانت ما مصدرية، فالله جل جلاله يقسم بخلق الذكر والأنثى. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وخلق الذكر والأنثى. وكما تقدم معنا الكلام، فالله جل جلاله يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما نحن معشر بني الإنسان فليس لنا أن نقسم إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى. إن سعيكم لشتى. الله جل جلاله يخاطبنا معشر الآدميين، يقول لنا: إن سعيكم مختلف، فمن ساع في الخير ومن ساع في الشر، من ساع في الهدى، من ساع في الضلال، من ساع في أسباب الإيمان والخير والصلاح، ومن ساع في الأرض بالكفر والمعاصي والفساد، من ساع لآخرته، من ساع لدنياه، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. إن سعيكم لشتى. قال بعض المفسرين: أي سعي أبي بكر وسعي بلال. وهذا من التفسير ببعض الأحداث التي ربما يظن أنها سبب للنزول. ذكروا بأن أمية بن خلف الجمحي، وكان صنديدا من صناديد الكفر، كان يعذب بلال بن رباح رضي الله عنه بعدما أسلم، وكان يبالغ في تعذيبه. أما بلال فقد هانت عليه نفسه في الله ولم يبالي بالذي يصيبه، فما كان يزيد على أن يقول أحد أحد. فقال له عدو الله: ويلك، أما تمل؟ فقال له بلال: والله يا عدو الله، لو أعلم كلمة أغيظ لك منها لقلتها. مر أبو بكر الصديق وهما على تلك الحال، فقال لأمية: أما آن لك أن ترحم هذا المسكين؟ فقال له الخبيث: أنت أفسدته، وإن شئت فخلصه. قال له أبو بكر: بكم تبيعني؟ فقال له: بعشر أواق، أي عشر أواق من الفضة. فذهب أبو بكر رضي الله عنه وجاءه بالمال، فلما عد ذلك المال ووجده تاما أراد أن يندم أبا بكر، قال له: أما لو شئت لبعتك بأقية. فقال له أبو بكر: أما لو شئت لاشتريت بمئة. فأبو بكر رضي الله عنه يبين أن بلالا ثمنه غال وشأنه عظيم ومكانه عند الله رفيع، وذلك الكافر لا يدري قيمة بلال، همه الدنيا وأبو بكر همه الآخرة، ولذلك قال ربنا: إن سعيكم لشتى. وكان أبو بكر رضي الله عنه يشتري هؤلاء المستضعفين من المسلمين فيعتقهم ابتغاء وجه الله. فقال له أبوه أبو قحافة رضي الله عنه، وكان إذ ذاك على الشرك، قال له: يا بني، إني أراك تبتاع هؤلاء المستضعفين، فلو اشتريت رجالا جلدة يعينونك على بعض عملك. فقال له: يا أبت، إنما أريد الذي أريد، إنما أريد الذي أريد، يعني أنا أريد وجه الله. ولذلك قال ربنا جل جلاله: إن سعيكم لشتى. ثم بين ربنا جل جلاله أن الناس فريقان، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى، أي أنفق مما آتاه الله عز وجل، ينفق من طعامه، من ثيابه، من ماله. واتقى، اتقى سخط الله وغضبه بترك المعاصي وإدمان الطاعات. وصدق بالحسنى، قيل الحسنى كلمة لا إله إلا الله، وقال الملة الحسنة وهي الإسلام، وقيل بل الحسنى الجنة كما قال جل من قائل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقيل الحسنى هي الخلف من الله جل جلاله، لأن الله سبحانه وتعالى يخلف عليك بخير مما أنفقت، كما قال: وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال الإمام القرطبي رحمه الله: قد دلت هذه الآية مع قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، وغير ذلك من الآيات، على أن الجود من مكارم الأخلاق، الجود من مكارم الأخلاق. وثبت من حديث أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ييسره الله عز وجل للأعمال الصالحة والخصال النبيلة والفعال الحسنة، فتكون خفيفة هينة يسيرة عليه، بل لا يستطيع العيش دونها. ولذلك تجد الموفقين من عباد الله صلاة الجماعة ونقل الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره والمكث في المساجد بعد الصلوات وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل والجلوس في حلق العلم ومجالس الذكر وصلة الأرحام وبر الوالدين وحسن الجوار وبذل المعروف لخلق الله عز وجل، تجد هذا كله يسيرا عليهم. لماذا؟ لأن الله جل جلاله قد يسرهم لليسرى. وبالمقابل تجد الخاسر الخائب الضائع، كل هذه الأمور عسيرة عليه، عسيرة عليه ما يستطيعها. ولذلك قال جل من قائل: وأما من بخل واستغنى، وأما من بخل أي بماله واستغنى أي عن ربه جل جلاله، كما قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بملة الإسلام، كذب بلا إله إلا الله، كذب بالجنة، كذب بما وعد ربنا جل جلاله بأن يخلف على المنفق بخير، فسنيسره للعسرى. هذا المسكين تكون المعاصي سهلة يسيرة عنده، يستطيع أن ينقل خطواته إلى أماكن المعاصي والفجور والكفر، ويستطيع أن يتكلم بكل شيء سوى ذكر الله، ويستطيع أن يتردد على سائر الأمكنة سوى بيوت الله. لماذا؟ لأنه والعياذ بالله ميسر للعسرة. يذكر صاحب تكملة أضواء البيان الشيخ عطية محمد سالم عليه رحمة الله بأن رجلا أدمن السرقة، كان سارقا إلى أن كبرت سنه وضعف عن السرقة، وكان له بستان، يعني اشترى بستانا من المال الذي جمعه من السرقة، ثم بعد ذلك تاقت نفسه إلى السرقة وهو عاجز عنها، فأرسل واحدا من غلمانه ممن يعملون في البستان، قال له: انطلق إلى بستان فلان فاسرق لي من ثماره وأتني بها. فذهب ذلك الغلام، ما ذهب إلى بستان فلان، وإنما من بستان ذلك الطاعن في السن، أخذ شيئا من الثمار وجاءه بها، فلما قضم منها قضمة لاكها ثم لفظها. قال له: ما شأنك؟ قال: لا أجد فيها حلاوة السرقة. نسأل الله العافية. صار يستطعم المال المسروق ويستسيغه ويستلذه، وأما ما المال الذي هو ماله فإنه لا يستطيبه، نعوذ بالله من ذلك. في سبب نزول هذه الآية ذكروا قصة أن رجلا من أهل المدينة كان ذا مال، وكان له في بيته نخلة، وكانت نخلة مائلة، يعني ليست مستوية وإنما مائلة هكذا، وكان إذا أراد أن يجني شيئا من تمرها ربما سقط شيء من التمر في بيت جاره، وكان جاره مسكينا، فأولاد ذلك المسكين يأخذون ذلك التمر، فينزل ذلك الرجل من نخلته مسرعا، ولربما وجد التمرة في فم صغير فيخرجها من فمه. فجاء المسكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه ما يجد من جاره من بخل وشح وقسوة حتى مع الصغار، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل، فقال له: أرأيت نخلتك المائلة في دار فلان؟ قال: بلى، وإن لي نخلا كثيرا ما من نخلة أحب إلي منها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هبنيها هبنيها ولك مثلها في الجنة، يعني هب لي هذه النخلة ولك مثلها في الجنة. فقال ذلك الرجل: والله أعلم بحاله، هل كان من المنافقين؟ قال له: لقد أعطيت، يعني هذا ثمن جيد، ولكن ما من نخلة أحب إلي منها. سمع رجل من الصحابة يقال له أبو الدحداح رضي الله عنه، سمع ذلك الحوار، فترك الرجل إلى أن مضى وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت لو أني ابتعت تلك النخلة أتعطيني ما أعطيت فلانا؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: بلى بلى. فذهب إليه أبو الدحداح رضي الله عنه وقال له: يا فلان، أرأيت نخلتك المائلة في بيت فلان؟ قال: نعم، ولعلك سمعت ما قال لي محمد. قال: نعم. فقال له أبو الدحداح: بعنيها. فقال: إني أطلب فيها ثمنا كثيرا، 40 نخلة، أريد في مقابلها 40 نخلة. فقال له أبو الدحداح: قد اشتريت. فقال له: إن كنت صادقا فأشهد. فدعا أبو الدحداح ناسا ممن كانوا يمرون فأشهدهم على ذلك، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هي لك، ضعها حيث شئت. فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعى ذلك الفقير وقال له: النخلة لك ولأولادك. ما مضى إلا يسير حتى توفى الله أبا الدحداح رضي الله عنه، فدفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ووسده في لحده وهو يقول: كم من عذق في الجنة مدلا لأبي الدحداح، كم من عذق في الجنة مدلا لأبي الدحداح رضي الله عنه. لذلك ربنا يذكر هذا النموذج السيء: وأما من بخل، بخل بماله واستغنى عن ربه جل جلاله وكذب بآياته، كذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى. وفي حديث علي رضي الله عنه وفي الصحيحين قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصرة ينكت بها في الأرض، فرفع رأسه وقال: ما منكم من أحد إلا وقد علم مكانه من الجنة أو من النار، وما من نفس منفوسة إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل من الأعراب: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا، فمن كان من أهل السعادة ييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة ييسر لعمل أهل الشقاوة. أسأل الله العافية. قال جل من قائل: وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا تردى في جهنم والعياذ بالله، وتدهدها فيها. ولذلك سيقول يوم القيامة: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. قال جل من قائل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى، إن علينا للهدى. الله جل جلاله يؤكد في هذه الجملة بإن المؤكدة واسمية الجملة ثم باللام التي اقترنت به باسم إن، إن علينا للهدى، بأنه سبحانه وتعالى قد تكفل بالبيان والدلالة والإرشاد. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، الآخرة والأولى لله عز وجل. فأنذرتكم نارا تلظى، فأنذرتكم، والكلام الإنذار إما من الله عز وجل أو من محمد صلى الله عليه وسلم بوصفه مبلغا عن الله جل جلاله، نارا تلظى، نارا تلظى أي تتلظى، حذفت إحدى التائين تخفيفة، أي هذه النار تتسعر وتوقد. فأنذرتكم نارا تلظى، ولذلك يقال لها لظى، من أسمائها لظى. قال الله عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها أي لا يقاسي حرها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، إلا الأشقى إلا الشقي الذي كذب بالوحي وتولى أعرض عن الإيمان به. وسيجنبها، سيجنب تلك النار الأتقى، سيجنب سيكون في جانب بعيد عنها، كما قال جل من قائل لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، يؤتي بمعنى يعطي، ماله الذي آتاه الله إياه يتزكى يتطهر، طهر نفسه من البخل والشح. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، لا يطالبه أحد بشيء. هذه الآية هي في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل قال ابن كثير رحمه الله ونقل بعضهم الإجماع على أنها في الصديق لما له من آياد بيضاء رضوان الله عليه، وهو الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام حين قال والله ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا الرجل المبارك هو الذي نزلت فيه هذه الآيات. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما كان فضله على الفقراء والمساكين بل على سادات العرب وكبارها. ولذلك عروة بن مسعود الثقفي يوم الحديبية لما أغلظ له أبو بكر المقال فقال له والله يا أبا بكر لولا يد لك عندي ما كافأتك بها لرددت عليك. فيده على السادات وكبار القوم. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. أبو بكر رضي الله عنه ما يريد إلا وجه الله، فهو داخل دخولا أوليا في من قال الله فيهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إلا ابتغاء، إلا طلب وجه ربه الأعلى أي مرضاته، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولسوف يرضى، سيرضيه الله عز وجل في جنة عرضها السماوات والأرض. الحديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نادته خزنة الجنة يا عبد الله هذا خير. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ما على أحد يدعى من ضرورة، فهل أحد يدعى منها كلها أي من أبواب الجنة كلها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلى، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. رضي الله عن الصديق وجزاه عن الإسلام ونبي الإسلام وعن المسلمين خيرا، وجمعنا به في دار كرامته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرقى في أعلى الجنات نتفيأ ظل الآيات نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيانا.